أنهم يعرضون خلافهم على ما جاء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وحينئذ فالتحاكم إلى الكتاب والسنة أمر متحتم على كل مسلم، ولا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن ينكر شيئا من كتاب الله أو ينكر شيئا مما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلو أن أحدا قال: أنا أتمسك بالقرآن وأدع السنة، فإن هذا في حقيقته مكذب للقرآن، وهو رافض في حقيقته للقرآن، لأن القرآن أمرنا بالالتزام بالسنة في قوله تعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله تعالى والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته في حياته وبعد وفاته يكون لسنته. وقوله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله تعالى في الالتزام بكتابه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك بعد وفاته يكون للالتزام بهذه السنة. ومن خالف السنة فإنه غير مطيع لله تعالى وغير مطيع للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر السنة أو أنكر الاحتجاج بها أو أنكر شيئا مما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعتبر مرتدا عن الإسلام، ويعتبر كافرا بالقرآن وبالسنة. وحينئذ فيجب أن يقام عليه حد الردة بعد أن يستتاب وينفذ فيه حكم الردة وهو القتل. وأما الإجماع وهو الدليل الثالث والأصل الثالث، فيجب الالتزام به وعدم مخالفته، وهو دليل شرعي إذا انعقد لا يسوغ لأحد مخالفته، لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. والمراد بالإجماع هو إجماع أهل العلم المعتبرين من أهل السنة والجماعة على حكم من الأحكام. فإذا انعقد الإجماع على حكم من الأحكام فلا يسوغ لأحد مخالفته بعد ذلك. يقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله جل وعلا: ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو الاجتماع على حكم من الأحكام، فإذا اجتمعوا وخالفهم بعد ذلك مخالف فإنه اتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين ومتوعد بأن يوليه الله جل وعلا ما تولى وأن يصليه جهنم، وهذا وعيد شديد لمخالفة الإجماع إذا انعقد. والمعتبر من الإجماع هو إجماع أهل العلم المعتبرين وهم أصحاب العقيدة الصحيحة أهل السنة والجماعة.
وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين.
ثم قال المؤلف رحمه الله: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، يعني أن أهل السنة والجماعة يزنون بالكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من تصرفات من أقوال أو من أعمال، سواء كانت هذه الأقوال والأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، يعني أنهم يحكمون على تصرفات الناس بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، ويحكمون على فعل الإنسان وعلى عقيدته وعلى تصرفه، فإن كان مطابقا لذلك فإنه يكون من أهل السعادة ومن أهل السنة والجماعة، وإن كان مخالفا لذلك فهو من أهل الضلالة والغواية.
والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يعني أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان. ثم قال المؤلف: إذ بعدهم كثر الاختلاف، يعني أنه بعد الصحابة رضي الله عنهم كثر الاختلاف في المسائل وقل أن ينعقد الإجماع بعد ذلك، ولكنه ينعقد، فليس متعذرا أن ينعقد الإجماع من أهل السنة والجماعة من أهل العلم المعتبرين على حكم مسألة من المسائل، ولكنه كثر الاختلاف وتباعدت الديار فقل أن يجتمعوا لتشتت ديارهم وتباعدها وقلة التقائهم مع بعضهم. قال: وانتشرت الأمة، بمعنى أنه توزعت في أنحاء الأرض ويصعب اللقاء والتباحث بين أهل العلم على حكم مسألة من المسائل، ولكنه في زماننا هذا قد لا يعتبر متعذرا لسهولة الاتصال وتوفر وسائل الإخبار والإعلام بين أهل العلم والمعرفة وكثرة المجامع العلمية والفقهية، فليس من المتعذر الاجتماع على حكم من الأحكام والتناقش فيه والتوصل إلى رأي يتفق مع الأدلة الشرعية من جميع من يعنيهم الأمر من علماء الأمة. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذه القضية الهامة من قضايا العقيدة، والتي يجب لطالب العلم أن يكون متنبها لها وحريصا على معرفة سلبياتها، لأن نسمع كثيرا من بعض المتعلمين أنه ينصب نفسه للفتيا في مسائل تتعلق بالعقيدة أو العبادة أو المعاملات، ويتناسى البحث في النصوص الشرعية، ويتعلق برأي عالم من العلماء متناسيا الرجوع إلى أصول المسائل من الكتاب والسنة والإجماع، وقد يكون في محاكاته وتقليده لهذا العالم الذي قد توفي لأن الدليل لم يبلغه، وهذا طالب العلم قد بلغه الدليل، فكان يجب عليه أن ينصاع للدليل إذا تبين، وأن يلتزم به، لأن العلماء الأجلاء رحمهم الله قد قالوا إذا كان قولنا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذروا أقوالنا وخذوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حجة لك أن تترك النص الصحيح الصريح وتتابع غيره ممن قد يكون له حجة حيث أن الدليل لم يبلغ. وها نحن قد توفرت لنا وسائل التعرف على السنة، سواء كان ذلك في انتشار كتب السنة من الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات، أو من توفر أيضا دراسة هذه الأسانيد وتخريج الأحاديث والتعرف على الضعيف والصحيح منها والمتروك والموضوع، فحينئذ لا حجة لنا. ولكن مع هذا يجب علينا أن نحترم أقوال أهل العلم، وأن نعرف لهم مكانتهم وقدرهم، وأنهم عندما قالوا قولا أو اجتهدوا في مسألة إنما دعاهم إلى ذلك تبحرهم في العلم واطلاعهم على الكثير من المسائل، ولكنهم غير معصومين. وكما قلت في بداية الدرس إنا نجد لكثير من العلماء الأجلاء في المسألة أكثر من قول، لأنهم قالوا في المسألة أولا قبل وصول الدليل إليهم، ثم لما وصلهم الدليل رجعوا عنه وأخذوا بالقول الجديد. فالشافعي رحمه الله له قول قديم وقول جديد في كثير من مسائل فقه الشافعية، والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة له في المسألة أكثر من قولين، أحيانا ثلاثة أو تزيد عندما يبلغه الدليل يرجع عنه، فإذا وصل إليه دليل آخر أقوى منه سندا رجع عن قوله الثاني، وهكذا. وهكذا يجب أن يكون طالب العلم إذا بلغه الحكم في المسألة بدليله لا يصر على رأيه وتقليده، وإنما يجب عليه أن ينصاع للدليل وأن يتمسك به ويرجع إليه. هذا هو منهج أهل السنة وجماعة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل سؤالا عجيبا غريبا، يقول: ما رأيكم في من يستدل على حلق لحيته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ أولا، إعفاء اللحية هل هو من الأفعال أو من التروك؟ إعفاء اللحية اتركها فتنبت هي بنفسها، وحينئذ ليس مطلوبا منك أن تطيل لحيتك، وإنما أن تتركها ولا تعتدي عليها، فهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نعتدي على لحانا وأن نحلقها. وأما جز الشوارب فهو الداخل في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جز الشوارب، هذا داخل في الأمر، وحف الشوارب. فهذا المطلوب من الإنسان أن يجز شاربه، فإذا لم يجد موسا أو مقصا يجزه فأخره زيادة يوم أو يومين أو ثلاثة، ففي هذه الحال لا إثم عليه. لكن حلقه لحيته هذا تعد عليها، وهذا داخل في التروك في المنهيات وليس في المأمورات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فاجتنب أن تتعدى على لحيتك وأن تأخذ منها شيئا، فليتأمل ذلك جيدا. هذا سائل يقول: هل يقال بأن كلام الله جل وعلا قديم وأن الله هو القديم؟ كلام الله جل وعلا صفة الكلام صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، والله يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، فكلامه جل وعلا لا يوصف بأنه قديم، وإنما يوصف المولى تبارك وتعالى بأنه يتكلم، تكلم في القديم ويتكلم متى شاء حيث شاء كيف شاء كيف شاء. والله جل وعلا وصف نفسه بأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا سائل يقول: هل تنصحون من يبتلي بالوسواس؟